بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والناقض هو المفسد والمبطل. والفقهاء رحمهم الله عبروا هنا بالنواقض، وتارة يعبرون بالمفسدات، وتارة يعبرون بالمبطلات، والمعنى واحد، وإنما هو اختلاف عبارة، أو كما يقال تفنن في العبارة. فمثلا في الصيام قالوا مفسدات الصيام، وفي الحج مبطلات الحج، وهنا قالوا نواقض الوضوء. ومعنى نواقض الوضوء أي ما يبطل الوضوء، أي المبطلات والمفسدات. وليعلم أن الوضوء أو الطهارة متى ثبتت بمقتضى دليل شرعي فإنها لا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي. فمن ادعى أن هذا الشيء ينقض الوضوء فعليه الدليل، لأنه ما دام أن الإنسان متطهر فالأصل بقاء طهارته، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو متفق عليه بين العلماء ودلت عليه الأدلة، ومنه ما هو فيه خلاف. الأول قال: الخارج من السبيلين، أي ما خرج من السبيلين من قبل أو دبر، فكل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. إذن كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، سواء كان معتادا أم غير معتاد، لعمومات الأدلة. الثاني قال: والدم الكثير ونحوه، كالقيح والصديد. فإذا خرج من الإنسان دم كثير، كما لو أصابه جرح، أو كان به قروح يخرج منها صديد ونحوه، فإنها إذا كانت كثيرة تنقض الوضوء. قالوا: والدليل على ذلك أنه خارج مستقذر، فيقاس على الخارج من السبيلين. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن الدم الكثير، أن خروج الدم الكثير والقيح والصديد لا ينقض الوضوء، لعدم الدليل على النقض. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم ولم ينقل أنهم كانوا يؤمرون بالوضوء ونحو ذلك. وعلى هذا فخروج الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان من السبيلين، وكذلك أيضا القيح والصديد. قال رحمه الله: وزوال العقل بنوم أو غيره. فمتى زال عقل الإنسان بنوم أو إغماء أو بنج أو سكر أو نحو ذلك فإنه ينتقض وضوءه. وليعلم أن النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته، وإنما هو مظنة النقض. النوم ليس ناقضا بذاته وإنما هو مظنة النقض. قال أهل العلم: والمظنة تعطى حكم المئنة، يعني اليقين. والدليل على أن النوم ناقض للوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولكن ما هو الضابط للنوم الناقض للوضوء؟ الجواب: الضابط لذلك هو ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به. فإذا كان الإنسان متمكنا من نفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء. أما إذا زال شعوره وإحساسه بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به فحينئذ ينتقض الوضوء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وهذا يدل على أن النوم اليسير الذي يدرك الإنسان به ويشعر ويحس أنه لا ينقض الوضوء، أما ما زال به الشعور والإحساس فإنه ناقض للوضوء. الرابع من النواقض قال: أكل لحم الجزور. والجزور هو البعير، يعني أكل لحم الإبل. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل. والحديث الثاني أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ثم قيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وهذا يدل على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. وهذا أعني النقض شامل لكل ما حمله خف البعير، فالنقض لا يختص باللحم، بل يشمل الكرش والكبد والمصران وغيرها. فكل ما حمله خف البعير مما يكون في جوفه فإنه ينقض، فإن أكله ينقض الوضوء. فإذا قال قائل: ما الجواب عن ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار؟ فهذا الحديث ظاهره يقتضي أنه لا يتوضأ من أكل لحوم الإبل. فالجواب أنه لا تعارض، لأن هذا الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء عام، وحديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص. والقاعدة الأصولية أن الخاص يقضي على العام. إذن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. وأما ألبانها، يعني شرب اللبن، فإنه يستحب الوضوء منه ولا يجب. فمن شرب لبنا لبن إبل فإنه لا يؤمر بالوضوء. والدليل على أن شرب اللبن لا ينقض الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. ولو كان شرب لبن الإبل ناقضا للوضوء لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنهم لا يعلمون الحكم فهم يجهلون، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. الخامس، مس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة، فمتى مس الإنسان امرأة بشهوة سواء كانت زوجة أم غيرها فإن وضوءه ينتقض. ما الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك قول الله عز وجل في آية الوضوء: أو لامستم النساء. فالمراد بالملامسة هنا المس والجس باليد، وهذا دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، لكن قالوا بشهوة، لأن المس بشهوة مظنة أن يخرج منه شيء. هذا هو دليل من قال إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أن مس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء لأمرين: عدمي وإيجابي. أما العدمي فهو عدم الدليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، فليس هناك دليل يدل على أن مس المرأة ولو لشهوة ناقض للوضوء. وإذا لم يكن هناك دليل فالأصل بقاء الطهارة. ثانيا، دليل إيجابي، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة، ومعلوم أن تقبيل الرجل لامرأته يكون لشهوة، ولو كان مس المرأة ينقض لا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التقبيل أبلغ وأشد من المس. وهذا القول هو الراجح، وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. وأما الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، فليس المراد بالملامسة فيها المس والجس باليد، بل المراد بالملامسة هو الجماع، كما فسر ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه فسر قول الله عز وجل أو لامستم النساء على أن المراد بالملامسة الجماع أي الوطئ. وهذا كما أنه هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه أيضا هو مقتضى البلاغة في الآية الكريمة، مقتضى البلاغة في الآية الكريمة. وتقرير ذلك أن يقال إن الله عز وجل في الآية الكريمة ذكر الطهارتين الأصلية والبدلية، وذكر الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه طهارة صغرى أصلية. ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه طهارة كبرى أصلية. وفي قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذه طهارة بدلية، طهارة التيمم بدل للصغرى والكبرى. ثم قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، ذكر سبحانه وتعالى سببا وموجبا للطهارة، ماذا؟ الصغرى. أو جاء أحد منكم من الغائط. لو فسرنا قول الله عز وجل أو لامستم النساء على أن المراد بالمس هنا المس باليد، لكان الله عز وجل في الآية الكريمة ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى. لكن إذا قلنا إن الطهارة إن المراد بالمس هنا الجماع، يكون هذا مقتضى البلاغة، فيكون الله عز وجل ذكر في الآية الكريمة الطهارة الكبرى والصغرى، والطهارة الأصلية والبدلية، وذكر موجبا للطهارة الكبرى وموجبا للطهارة الصغرى. إذن القول الراجح في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو لشهوة إلا إذا خرج منه شيء. فإذا قال قائل ما الدليل على أنه لا ينقض، نقول ما الدليل على أنه ينقض، لأن الأصل عدم النقض. ثم قال المؤلف رحمه الله ومس الفرج، يعني أن مس الفرج سواء كان قبلا أم دبرا ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وهذه المسألة فيها حديثان عن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرهما التعارض، وهو حديث بسرة وحديث طلق بن علي رضي الله عنه. ففي حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث طلق بن علي أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، أي لا وضوء عليه، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، أي كما أن الإنسان لو مس يده أو رأسه أو مس صدره أو نحوه في الصلاة لا ينتقض الوضوء، فكذلك إذا مس الذكر. والجمع بين الحديثين بين قوله من مس فرجه أو مس ذكره فليتوضأ، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك، الجمع بينهما من أحد وجهين. الوجه الأول أن نحمل قوله من مس ذكره فليتوضأ على أن الأمر للاستحباب، وقوله لا إنما هو بضعة منك على نفي الوجوب، هذا جمع. جمع آخر أن يحمل الأمر بقوله من مس ذكره فليتوضأ على ما إذا كان المس لشهوة، وقوله لا إنما هو بضعة منك على ما إذا كان المس لغير شهوة. وهذا الاحتمال، مع أن الاحتمال الأول صحيح، هذا الاحتمال أقرب، يؤيده قوله إنما هو بضعة منك. فكما أن الإنسان لو مس رأسه أو مس يده أو مس قدمه في الصلاة لم ينتقض الوضوء، فكذلك إذا مس ذكره. وعلى هذا يكون مس الذكر إن كان لشهوة انتقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض الوضوء. ووجه ذلك أن مسه لشهوة مظنة أن يخرج منه شيء، والقاعدة أن المظنة تعطى حكم المئنة، يعني اليقين. ثم قال المؤلف رحمه الله وتغسيل الميت، يعني أن من غسل الميت فإن وضوءه ينتقض. واستدلوا لذلك بما جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وجاء عن أبي هريرة أنه أمر غاسل الميت بالوضوء، لكن هذا الحديث فيه ضعف، أعني قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وإذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يقوى على تغيير أصل ثابت. وعلى هذا نقول إن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، إن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لأنه لا دليل على كونه ناقضا من نواقض الوضوء. لكن لو اغتسل، لو توضأ على وجه الاستحباب فهذا حسن، لكن كونه ينقض الوضوء مع عدم الدليل فهذا محل نظر. ثم قال المؤلف رحمه الله والردة، وهي تحبط الأعمال كلها. الردة والعياذ بالله هي الرجوع عن الإسلام، فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، لأن الكافر نوعان، كافر أصلي وكافر مرتد. فالكافر الأصلي هو الذي بقي على كفره على أصله، وأما الكافر المرتد فهو الذي كان مسلما ثم نكس على عقبيه وكفر والعياذ بالله. والردة تحصل بواحد من أمور أربعة، الردة تحصل بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك، هذا جماع الردة. أما الأول وهو الاعتقاد، كأن يعتقد أن مع الله عز وجل ظهيرا ومعينا، أو يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشك في القرآن، أو نحو ذلك من الاعتقادات التي تخرجه عن الإسلام، فهذا ردة والعياذ بالله. ثانيا القول كالسخرية والاستهزاء بشرائع الإسلام وأحكامه، فالذي يسخر ويستهزئ بشرائع الإسلام هذا كفر والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم كانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال فأنزل الله عز وجل هذه الآية، هذا الثاني الذي هو القول. الثالث الفعل، الفعل أيضا يكون تكون الردة به، كما لو استغاث بغير الله أو دعا غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله مما هو يختص بالله، فمن صرف، القاعدة فيه، من صرف عبادة أو شيئا مما يختص بالله عز وجل فإنه كفر مخرج من الملة. الخامس الرابع مما تحصل به الردة الترك، فإذا ترك ما يكون تركه كفرا فإنه يكفر، وليس ثمة شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذه أربعة أمور تحصل بها الردة. والردة يقول المؤلف رحمه الله: والردة وهي تحبط الأعمال، ولكن هذا مشروط بما إذا مات على ذلك، فالردة محبطة للعمل إذا مات عليها. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فاشترط الله عز وجل لحبوط العمل ماذا؟ أن يموت على الردة. فمثلا لو أن شخصا حج، أدى العمرة والحج، ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام، ثم هداه الله ورجع، فلا يلزمه أن يعيد الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة لا يحبطان إلا إذا مات على الردة. إذن الردة محبطة لجميع الأعمال بشرط أن يموت على الكفر. والدليل على ذلك الآية الكريمة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل.
طيب، قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته. أي باب ما يوجب الغسل وباب صفته. الغسل أو الغسل هو جريان الماء على العضو، الغسل هو جريان الماء على العضو، فخرج بقولنا جريان الماء على العضو المسح، بأن يبل يده بالماء ويمسح العضو، هذا لا يعتبر غسلا. ولذلك في الوضوء لا بد من الغسل، فلو أن شخصا أراد أن يتوضأ وصار يبل يده ثم يمسح يده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح قدميه، فمثل هذا لا يسمى غسلا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فالفرق بين الغسل وبين المسح أن الغسل جريان الماء على العضو، لا بد أن يجري على العضو. فالغسل هو التعبد لله عز وجل بغسل البدن على صفة مخصوصة. والأغسال نوعان: نوع واجب ونوع مستحب. ثم الأغسال الواجبة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. الأغسال الواجبة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالأغسال المتفق عليها هي الغسل للجنابة، وثانيا الغسل للحيض، وثالثا الغسل للنفاس. هذه أغسال متفق على وجوبها، كم؟
ثلاثة:
الغسل للجنابة، والثاني الغسل للحيض، والثالث الغسل للنفاس. هناك أغسال مختلف في وجوبها، وهي إسلام الكافر وغسل الجمعة. والقسم الثاني من الأغسال أغسال مستحبة، كالغسل للإحرام والغسل لدخول مكة والغسل للعيدين ونحو ذلك، وسيأتي بيانها في كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. الجنابة الجنب، الجنابة من المباعدة، والجنب هو من لزمه الغسل، الجنب هو من لزمه الغسل بإنزال أو بوطئ ولو لم ينزل. الجنب من لزمه أي وجب عليه الغسل بإنزال، متى أنزل المني سواء احتلاما أم يقظة أم غيره، أو بجماع يعني بوطئ ولو لم ينزل. وسمي الجنب جنبا، سمي الجنب جنبا لأمرين. أول الأمر الأول أن الماء جانب محله، باعد محله، والثاني أنه مأمور باجتناب مواضع الصلاة لقول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذن الجنب من لزمه الغسل ويجب عليه الغسل بواحد من أمرين: إما إنزال المني، فمتى أنزل المني يقظة أم مناما وجب الغسل، والثاني الجماع، فإذا جامع وجب الغسل ولو لم ينزل إذا التقى الختانان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. قال: وخروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج دم الحيض والنفاس فإنه يجب الغسل. ولهذا قال الله عز وجل في الحيض: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ثم قال: فإذا تطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم عنهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك أيضا النفاس فإنه موجب للغسل كما جاءت به السنة. الثالث موت غير شهيد، وهذا أيضا هو الرابع من الأغسال الواجبة. فالأغسال الواجبة بالاتفاق وبالإجماع أربعة: الغسل من الجنابة، والثاني الحيض، والثالث النفاس، والرابع تغسيل الميت. تغسيل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وقال صلى الله عليه وسلم للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقوله غير الشهيد، من الشهيد؟ الشهيد هو الذي قتل، المراد به هنا الذي قتل في ساحة المعركة، والشهيد هو الذي قتل وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فإذا مات فهو شهيد. فالشهيد إذا مات لا يغسل ولا يكفن بل يدفن في ثيابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل في غزوة أحد، أمر بهم أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم. وهذا يعني لم يصلي عليهم، يعني النفي هنا لوجوب الصلاة، لوجوب الصلاة. هذا ما يتعلق بالميت. الرابع إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر فإنه يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وأمره بالاغتسال. ولأن ثمامة بن أثار رضي الله عنه لما أسلم ذهب إلى حائط من حوائط المدينة واغتسل، وهذا يدل على أن هذا الأمر أعني الاغتسال كالمتقرر عندهم. وللمناسبة، وهي أن الكافر لما طهر باطنه بالإسلام ناسب أن يطهر ظاهره بالاغتسال. نعم. ثم قال، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، ولا تقربوهن يعني الحيض، حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم عنهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفة الاغتسال. الغسل له صفتان، صفة مستحبة وصفة مجزئة. فأما الصفة المستحبة فذكرها المؤلف رحمه الله، فأولا أن يغسل فرجه، الإنسان إذا أراد أن يغتسل غسلا مستحبا أن يغسل فرجه وما لوثه، هذا واحد. ثم يتوضأ وضوءا كاملا، وضوء للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات حتى ترويه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل يديه في مكان آخر. هذا هو الغسل المستحب. إذن الغسل المستحب أن يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات بكفه، ثم يفيض الماء على بقية جسده، ثم يغسل رجليه مكانا آخر إذا كان المكان فيه طين أو نحوه بحيث تعلق بقدميه. أما الغسل المجزئ فهو أن يعم بدنه بالماء غسلا. فمن نوى، من نوى رفع الحدث ونوى الغسل فانغمس في بركة ثم خرج مع المضمضة والاستنشاق ارتفع حدثه، يعني لا يحتاج، ربما ما يحتاج ولا أقل من نصف دقيقة. فلو أنه مثلا عنده في عند بحر أو غدير أو نهر أو بركة أو مسبح، فنوى بقلبه رفع الحدث والغسل، فقال بسم الله وانغمس وتمضمض واستنشق ارتفع حدثه، ويجوز أن يصلي. إذن من اغتسل، من اغتسل غسلا مجزئا فإنه يرتفع حدثه، ولا يشترط لجواز الصلاة أن ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر، بل متى نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع الأصغر. بمعنى أنه في المثال السابق لو انغمس في بركة أو في بحر أو في مسبح ونحوه وتمضمض واستنشق ثم خرج يجوز له أن يصلي، لقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يعني يجب إيصال الماء إلى جميع أعضاء البدن. هذا ما تيسر الكلام عليه، ونأخذ ما يسر الله تعالى من الأسئلة ونستكمل البقية غدا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول امرأة أسقطت توأما مختلفا ولدا وبنتا عمرهما 6 أشهر، فهل على الزوج عقيقة؟
أسقطت؟
نعم. التوأما.
نعم، ما دام أنها أسقطت ما نفقت فيه الروح فإن العقيقة مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ يقول ما حكم الأدوية التي فيها الكحول من نباتات؟
الأدوية أو الأشربة التي تشتمل على كحول حكمها قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أسكر قليله فكثيره حرام، وفي رواية ما أسكر قليله فملء الفرق منه حرام. فالشراب الذي إذا أقللت منه لم تسكر وإن أكثرت منه سكرت، بالحديث أنا نسيت الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. والمعنى معنى الحديث أن الشراب إذا أكثرت منه سكرت وإن أقللت منه لم تسكر فالقليل محرم. يعني إنسان مثلا شرب لتر من هذا الشراب، لو شرب لتر يحصل السكر ويسكر، نقول لو شرب قليلا القليل هذا ماذا؟ حرام. هذا المعنى، وليس المعنى ما فيه نسبة، ما فيه نسبة. فالشراب الذي فيه نسبة من الكحول إن كانت هذه النسبة لا تسكر، بمعنى أنها اضمحلت واختلطت ولم يعد لها أثر واستهلكت فلا أثر لها. إذن الضابط والقاعدة أن الشراب إذا كان الكثير منه يسكر فالقليل منه حرام، وأما إذا كان الكثير لا يسكر فمن باب أولى أن يكون القليل لا يحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول امرأة عادتها 7 أيام من كل شهر وفي هذا الشهر رأت سفرة في اليوم 8، ما حكم ذلك؟ أحسن الله إليكم.
المرأة التي لها عادة مضطردة إذا اختلفت عادتها في شهر من الشهور فإنها تجلس عادتها فتعتبر العادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فمثلا لو أن امرأة عادتها كل شهر أن تحيض 6 أيام من أول كل شهر أو 7 أيام وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم استمر معها، فما حكمها؟ نقول الحكم فيها أنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام هي أيام عادتها، وما زاد على ذلك فإنها تغتسل وتصلي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن قدر أن هذه المرأة ليس لها عادة، عادتها مختلفة، فحينئذ ترجع إلى التمييز فتميز بين دم الحيض وبين غيره. ودم الحيض له 3 علامات، العلامة الأولى أنه أسود، ودم الاستحاضة أحمر، العلامة الثانية أنه ثخين ودم الاستحاضة رقيق كدم الجروح، العلامة الثالثة الرائحة، رائحته منتنة كريهة، وأما دم الاستحاضة فكدم الجروح. فإذا قدر أن هذه المرأة استمر معها الدم وزاد عليها في اليوم 8 والـ9 والـ10 نقول تنظر تميز هل الدم الذي نزل معها أسود ثخين منتن أو أحمر رقيق لا رائحة له، فإذا وجدت فيه أوصاف الحيض تعتبره حيضا، وإن لم تجد فيه أوصاف الحيض فتعتبره استحاضة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا ذكرتم في اللقاء السابق قول الإمام أحمد في التسمية عند الوضوء لا يصح في هذا الباب شيء، فكيف نجمع بين قوله رحمه الله وبين كون البسملة في المذهب واجبة؟
نعم، الإمام أحمد رحمه الله عنه يعني في المسألة يرد عنه روايات متعددة، قد يكون أو ينقل عنه في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال، أربعة أقوال، خمسة أقوال، لأنه رحمه الله ممن يحرص على اقتفاء الآثار وتتبع السنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا منافاة بين هذا. فقد يقول الإمام أحمد رحمه الله رأى جودة الحديث ثم تبين له أنه ضعيف ولا منافاة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: إذا كان المسح بالماء لا يجوز، فما الحكم إذا كان الماء قليلا؟
إذا كان الماء قليلا، يعني من عنده ماء قليل لا يكفي لجميع أعضائه، فإنه يستعمله ثم يتيمم. فإنسان معه ماء قليل لا يكفي أن يغسل جميع الأعضاء، فنقول استعمل مثلا يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم نفذ الماء، حينئذ يعدل إلى التيمم. ولا يجوز أن يتيمم مع وجود هذا الماء، لأن الله عز وجل اشترط للتيمم ماذا؟ اشترط أن يكون عادما، فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم له بعد استعماله، بمعنى أنه يستعمل ثم بعد ذلك إيش؟ يتيمم. لماذا يستعمل؟ لأنه لو تيمم قبل استعماله لا تيمم مع وجود الماء، فيستعمل الماء حتى إذا نفذ الماء صدق عليه أنه عادم للماء، فحينئذ يتيمم عن الباقي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل:
والتيمم هذا الذي يتيمم ينوي به عن الأعضاء، ينوي بالتيمم ليس عن بقية البدن، وإنما ينوي به الأعضاء التي لم يغسلها أو لم يطهرها. نعم.
أحسن الله شيخنا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يضبط طالب العلم مسائل الإجماع في الأبواب الفقهية؟ وسؤاله الثاني يقول: هل غسل الرجلين في الغسل يكون في الوضوء الأول ثم مرة أخرى في آخر الغسل، أم هو مخير بين ذلك؟
أما الشق الأول من السؤال وهو مسألة الإجماع، فالإجماع يعلم بالتتبع، بأن يتتبع الإنسان مظانه، وهناك من العلماء من عني بمثل هذا الأمر، يعني بمثل تتبع الإجماعات ونقلها وحصرها. ولكن ليس كل إجماع يدعى أو ينقل يكون صحيحا، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف. يعني إذا قلت بالإجماع معنى ذلك أن جميع العلماء اتفقوا على هذا الشيء، أنه واجب، أنه محرم، أنه مستحب، وهذا أمر قد يكون في غاية الصعوبة، ولا سيما بعد انتشار الإسلام في الأفاق وكثرة العلماء. يعني لو أراد إنسان الآن أن يحكي إجماعا لزمه أن يطوف بلاد العالم كلها وأن يمر على جميع العلماء ويستقرئ آراءهم، وهذا معلوم أنه أمر قد يكون شبه مستحيل. فالإجماع لا بد له من ثبوت، لا بد أن يثبت، وليس كل إجماع ينقل يكون ثابتا، بل ربما نقل الإجماع في مسألة ونقل الإجماع على خلافه. قد نقل بعض العلماء رحمهم الله الإجماع، قال: أجمعوا على قبول شهادة العبد، ونقل آخر قال: أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد، إجماعان متقابلان. فالمهم في الإجماع أنه لا بد من التثبت. ومن أحسن من ينقل الإجماع ومن أحسن من يعبر عن الخلاف الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، فإن غالب إجماعاته تكون صحيحة وثابتة، لأنه يتحرى. بل إذا بحث المسألة ولم يجد فيها خلافا لا يحكي الإجماع ولا ينقل الإجماع كما يفعله بعضهم. بعض العلماء إذا تتبع وبحث المسألة ولم يجد فيها خلافا قال بالإجماع. الموفق رحمه الله إذا بحث ولم يجد قال لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. وهذا دقة في العبارة، لأنه لو جاء شخص وقال أنا وجدت خلافا لا يقدح ذلك فيه، لأنه رحمه الله نفى علمه، قال أنا لا أعلم وفوق كل ذي علم عليم. أما الشق الثاني من السؤال فالوضوء جزء من الغسل، ولكن السنة دلت على أنه يفيض الماء على سائر جسده ومنه القدمان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول الماء الذي يخرج قبل الولادة هل يمنع الصلاة؟ والسؤال الثاني يقول هل اشتداد الشهوة يكون ناقضا للوضوء؟
النفاس، ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق، هذا هو النفاس. فإذا خرج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين دم ومعه طلق، وهذه تعرفه النساء، هذا يعتبر نفاسا فتدع الصلاة. كذلك أيضا ما يخرج من المرأة بعد الولادة، ما يخرج منها بعد الولادة فهو النفاس. إذن النفاس هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة يعني بعدها أو قبلها بيوم أو يومين، لكن إيش معه طلق، إذا كان معه طلق. أما إذا لم يصحبه طلق فإنه لا يعتبر نفاسا. وأما اشتداد الشهوة فلا تنقض الوضوء إذا لم يخرج منه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول أخي في النسب تزوج امرأة وقع معها في الفاحشة وتزوجها وهي حامل، فهل النكاح صحيح؟ والآن لهما 3 أبناء.
يراجع القاضي في بلده أو من له الشأن في بلده حتى ينظر في أمره. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل يكفر من ترك صلاة واحدة متعمدا؟
هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأظهر أنه لا يكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تركها، وهذا يقتضي أن يتركها تركا كليا، والذي يدع صلاة أو صلاتين لا يسمى تاركا وإنما يسمى متهاونا.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول هل يصوم من عليه قضاء من رمضان، هل يصوم 6 من شوال قبل القضاء؟
لا، ما يصوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، انتبهوا معنا، قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. أسألكم الآن، الشخص الذي أفطر أياما من رمضان لمرض أو سفر أو نحوه، هل يصدق عليه أنه صام رمضان أو صام بعض رمضان؟ صام بعض رمضان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان، معنى صام رمضان أي استكمل صيام شهر رمضان. وعلى هذا فالإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان بأن أفطر مثلا في رمضان لمرض أو سفر أو المرأة حاضت، فإنها تقضي ما عليها أو يقضي ما عليه، ثم بعد ذلك يشرع في صوم الست من شوال.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول ما حكم استعارة الكتب الوقفية من مكتبة المسجد؟
الأصل أن الكتب الموقوفة على جهة معينة لا يجوز إخراجها. فإذا قال إنسان هذا وقف على المسجد النبوي أو على مكتبة المسجد النبوي، فالأصل أنه لا يجوز إخراجه. حتى المصاحف الموجودة في المساجد لا يجوز إخراجها ولا يجوز نقلها إلا إذا رأى الناظر في ذلك، وهو الجهة المسؤولة إدارة الأوقاف ونحوها أو الرئاسة الشؤون الدينية، ذلك حينئذ لهم التصرف. أما نقل الكتب أو أخذ الكتب من المكتبات الوقفية فلا يجوز. أما غير الوقفية، المكتبات اللي غير موقوفة وإنما هي إهداءات ونحوها، فهذا تجوز الاستعارة. فالمكتبات نوعان، مكتبات موقوفة وقفية، فهذه الأصل أنه لا يجوز فيها الاستعارة ولا لا يجوز إخراج الكتب منها. وأما المكتبات غير الوقفية التي تمد مثلا من قبل الحكومة أو بعض الوزارات أو الجهات، فهذه لها نظام فيما يتعلق بإعارة الكتب.
أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا هذا سائل يقول ما حكم،
نعم، ولذلك الطالب العلم ينبغي له يعني أن يراعي هذا الأمر في مسألة الإعارة، بعض العلماء ذكر بعض العلماء قال آفة الكتب إعارتها، آفة الكتب إعارتها، لأن بعض الناس ربما يستعير منك كتابا، عندك مثلا كتاب يحتوي كتاب 20 مجلدا أو 10 مجلدات، فيقول أنا أريد الجزء الخامس، فيأخذ منك هذا الجزء الخامس ثم لا يرده. الآن الكتاب صار مخروما ما تستفيد منه. فالإنسان أيضا ينبغي له أن يتحفظ لكتبه، ولا سيما الكتب التي تكون نفيسة أو كتب عليها تعليقات أو نحوها. وليعلم أيضا أن المستعير لا يجوز له أن يتصرف في الكتاب الذي استعاره. فلو أن شخصا استعار منك كتابا لا يجوز أن يكتب عليه حواشي، إذا رأى قولا قال هذا القول فيه نظر، أو هذا الحديث ضعيف، أو ذكر فائدة، يقول هذا تصرف في مال الغير بغير إذنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فالتحشية على الكتب، يعني وضع الحواشي والتعليقات على الكتب، الأصل أنها لا تجوز من المستعير، إلا إذا علم المستعير أن المعير يفرح بذلك، يفرح، كما لو استعار منه عالم من العلماء الكبار كتابا، وهذا العالم وجد في هذا الكتاب عبارة فيها خطأ أو نظر أو نحو ذلك فعلق، صاحب الكتاب يفرح أو لا يفرح؟ يفرح بوجود خط هذا العالم، بل يباهي به الناس ويقول انظروا عندي كتاب عليه حاشية لفلان أو عليه التعليق لفلان. فمثل هذا يجوز، أما غيره فالأصل أنه لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول ما حكم إمامة الأعزب؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، الحديث، فمن كان أقرأ فإنه يقدم سواء كان أعزب أم متزوج أم غير ذلك، ولا عبرة بكونه متزوجا أو بكونه أعزب، إنما العبرة والمعتبر هو ماذا؟
الأقرأ.
يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول بما استدل الحنابلة رحمهم الله تعالى بأن الدم الكثير ينقض الوضوء، وهل كل دم نجس أم لا؟
سبقا بينا هذا، استدلوا على أن الدم الكثير ناقض للوضوء بأنه خارج مستقذر، خارج من بقية البدن المستقذر، فيلحق بالخارج من السبيلين، وكذلك القيح والصديد. الجزء الثاني، الشق الثاني من السؤال
شيخ، هل كل دم نجس؟ وهل كل دم
لا، الأصل في الدم طاهر، دم الآدمي الأصل فيه الطهارة، لأنه لا دليل على نجاسته. نعم. لكن ما خرج من السبيلين فإنه أولا نجس، وثانيا ناقض للوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يسأل عن المضمضة والاستنشاق في الغسل، هل هما واجبتان؟
لا، إذا سبق الوضوء، إذا سبق الغسل وضوء فلا يجب أن يتمضمض ويستنشق، وأما إذا لم يسبقه وضوء فيجب أن يتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، فالأنف والفم من الوجه أو من غير الوجه؟ من الوجه، والله عز وجل اغسلوا وجوهكم، فمن أراد مثلا أن يغتسل غسلا مجزئا فنوى وانغمس في بركة أو نحوها يتمضمض ويستنشق، وبهذا يكون قد طهر جميع البدن. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول ما حكم التزام التذكير بأذكار معينة أو عبادات معينة بشكل يومي أو أسبوعي؟
إذا كانت هذه الأذكار أو هذه العبادات قد ورد بها الشرع فلا حرج، بل هي من الأمور المطلوبة. أما أن يلتزم الإنسان ذكرا معينا بعدد معين لم يرد به الشرع فهذا لا أصل له، بمثلا يأتي بذكر لم يرد به الشرع، مثلا يقول الله أكبر الله أكبر، يكبر مثلا عقب صلاة المغرب 20 مرة أو بعد الفجر 50 مرة ويجعل هذا أمرا معتادا، نقول هذا لا أصل له، لأن العبادات مبناها على التوقيف، العبادات مبناها على التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، لقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واعلم أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في أمور ستة. لا بد أن تكون عبادة موافقة للشرع في أمور ستة: أولا في سببها، وفي جنسها، وفي زمانها، وفي مكانها، وفي قدرها، وفي هيئتها وصفتها. أولا أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، فمن جعل سببا لم يجعله الشارع سببا فلا أصل له. مثال: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل بيته سمى وأتى بالذكر واستاك، يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء شخص وقال أنا أريد أن أتسوك عند دخول المسجد، إذا كان السواك مشروعا عند دخول البيت فبيت الله أولى، ماذا نقول؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد كل يوم وليلة، لم ينقل أنه كان يتسوك عند الدخول. إذن هنا خالف الشرع في سبب العبادة. ثانيا في جنسها، جنسها. إنسان مثلا أراد أن يضحي بغزال، قال الغزال أعلى قيمة وثمنا من الشاة أو من الماعز، نقول خالف الشرع في ماذا؟ في الجنس، لأن الأضحية والهدي والعقيقة لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ثالثا في زمانها، إنسان قال رمضان سيأتي هذه السنة مثلا في بلادي وأنا والجو حر، والجو الآن معتدل ممتاز، أريد أن أقدم الصيام، أصوم رمضان قبل، أو إنسان قال الآن الحج زمن الحج زحام، أنا الآن لو أذهب إلى عرفة ومنى فاضي ما في شيء، أذهب وأقف في عرفة وأطوف وأسعى وأفعل المناسك من غير زحام. يقولون خالف الشرع في ماذا؟ لا مو في الجنس، في الزمان. طيب المكان، اعتكف في بيته يعني في غير المسجد، هل يصح؟ لا، لأن يعني الله عز وجل يقول وأنتم عاكفون في المساجد. الخامس القدر، لو صلى الظهر 3 ركعات أو 5 ركعات، ها؟ أو طاف بالبيت قال أطوف 5 أشواط فقط، نقول هذا أيضا لا يصح. الصفة والكيفية وهي السادس، لو صلى وكان يسجد قبل أن يركع، يسجد قبل أن يركع، هل يصح؟ لا يصح. إذن هذه 6 أمور لا تتحقق المتابعة إلا بها، وهي أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وجنسها وزمانها ومكانها وقدرها وصفتها وهيئتها. نستكمل إن شاء الله غدا في الخلف إن شاء الله تعالى.